بسم الله الرحمن الرحيم. هل يمكن أن يتشهد الإنسان 4 تشهدات وصلاته تعتبر صحيحة في المغرب؟ صحيح في المغرب، هات وضح. إذا جاء والإمام في التشهد الأول فحضر معه التشهد الأول، قام الإمام للركعة الثالثة وجلس للتشهد الأخير، وهذا وجب عليه أن يجلس مع الإمام متابعة له وإن لم يكن موضع جلوس بالنسبة له، فهذان تشهدان. هل إلى الآن هذا الذي أدرك الإمام في التشهد الأول هل إلى الآن قد تشهد التشهد الأول؟ لا، أدرك التشهد الأول للإمام والتشهد الثاني، وسيقوم يأتي بالركعة الثانية بعد أن يسلم الإمام، وبعد الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يتشهد، هذا تشهد ثالث، وبعدها سيقوم الركعة الثالثة ويجلس للتشهد الرابع، فاثنان منهما متابعة للإمام واثنان هو التشهد له والصلاة صحيحة. يقول هذا السائل: توفي أبي وكان يعمل في تأليف سيناريو أفلام ومسلسلات، وقد بلغت ثروته حدود 10 ملايين ريال سعودي، فهل يجوز لي أن أتقاسم مع إخوتي هذا المال؟ بارك الله فيك. والجواب: لا يجوز، المال الحرام لا يجوز أن يورث، بل يجب التخلص منه قل أو كثر، فإنكم إذا تقاسمتموه تعلمون أنه محرم فتدخلون في أكل الحرام. الحرام لا يورث، الحرام لا يورث. لو أن إنسانا غصب أرضا أو دارا بعد موته تقاسمها الورثة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، بل يجب عليهم إعادة الحق إلى أهله، وإن كان الحق ليس لشخص بعينه وإنما يجب التخلص فيه مثل التجارة في المخدرات أو التجارة في أمثال هذه المحرمات، فإنه يجب عليهم التخلص منه. من أهل العلم من يقول في بناء مدارس أو في بناء يعني طرقات أو في دورات مياه المساجد أو نحو ذلك من المصالح العامة، من المصالح العامة تنفق فيها تخلصا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما الميراث فلا يجوز أن يرث الإنسان المال المحرم ويأكل المال وهو يعلم أنه حرام. المال الحرام تبعاته كثيرة، تبعاته كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما لحم نبت من سحت النار أولى به، النار أولى به، مصيبة. إذا أراد الإنسان يتخلص من الحرام الشيطان يأتي أمامه يثقل عليه، وجلساء السوء والقريب والبعيد وكل من يعني يضعف ورعه يقول له: كيف؟ واستغفر ربك، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم، لكن غفار لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب. ومن شروط التوبة أن يتخلص الإنسان من الحقوق ومنها المال الحرام، ما يجوز أن ينتفع به أو أن يأكله، أو لأنه من الإصرار على الذنب والمعصية. التائب هو الذي يقلع عن الذنب، إذا لم يحصل إقلاع عن الذنب ما حصلت التوبة وما توفرت شروطها. يقول: أنا أعمل في مزارع الخضروات وأحيانا أشتغل في تصليح الأرض للقات، كيف المال؟ لماذا تدخل هذا عليك؟ ابقى على الأشياء المباحة والحلال والطيب، وأما القات فلا تنشغل به لا بإصلاحه ولا تكون سببا لإعانة الناس على الشر والفساد من وراء هذه الشجرة التي أضرت بالمجتمعات. فكم أناس أضاعوا الصلاة من أجل القات، وكم أناس كذلك وقعوا في المحرمات من أجل القات، وكم أناس من أجل القات جالسوا جلساء كان في مجالستهم الضرر عليهم، وربما اكتسبوا منهم أمورا أخرى محرمة، وهكذا في صحته وفي الأسرة، تربية أسرته في المجتمع، فأضرار عظيمة، أضرار كثيرة، ومنهم من يطلق زوجته من أجل القات، يأتي بعد القات يأتيه الضيق، وربما حصل مع الخلاف مع أهله وبعدها يحصل منه الطلاق ويحصل منه الخلاف، يحصل منه الشجار. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قل هل طلب العلاج مثل طلب الرقية؟ هل يدخل في حديث من يدخل الجنة بغير حساب؟ كيف يطلب العلاج؟ يعني يأتي إلى الطبيب ويقول عالجني؟ هذا ما هو صحيح أنه يدخل فيه الاسترقاء. الدليل ورد على طلب الرقية، طلب الرقية وهكذا طلب الاكتواء. الكي يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث أن قوله ولا يكتوون، قال لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم. وسألت شيخنا يحيى قال لا، الكي عموما سواء بطلب أو فعله وباشره مباشرة بنفسه بدون طلب من أحد أو كواه أحد بدون طلبه فإنه لا يكون مثل الرقية. فالشاهد أن طلب العلاج ليس من هذا الباب، بل هذا من الأمور المشروعة والمباحة التداوي. قل هل من نصيحة للنساء اللاتي يكون لهن ميراث ولكن تتنازل لإخوتها الذكور حياء وخوفا من أن يعتبرها الناس أو إخوتها يعتبرونها أو يعيرونها، لأن النساء في هذا المجتمع في الذي ذكره قال لا ترث، يعني التعارفوا أنهم لا يورثون. قل النصيحة لهم للرجال، النصيحة لهم للرجال أن المجتمع الذي يكون فيه عادة الناس الغالبة أن المرأة تتحرج من أخذ ميراثها خوفا من التعيير، لو جاءت تتنازل لا يقبل، لو جاءت تتنازل وتقول أنا ما أريد مال لا يقبل ذلك، فإنه قد اعتاد الناس على هذا الفعل، وهذا من يعني من توطيد هذا الأمر الجاهلي الذي هو حرمان المرأة من الميراث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ومنهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الجاهليون يقولون هذا محرم ومحرم على أزواجنا. إيش أول الآية؟ خالصة لذكورنا ومحرم، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني محرم على النساء. فالمرأة عندهم لا ترث، بل هي تورث عندهم كالمتاع. والإسلام جاء بتوريث المرأة، فالمرأة ترث بنص القرآن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فرضه الله، فرضه الله. فيجب إعطاء المرأة ميراثا، ولا يقبل هذا التنازل، فإنه عن غير طيب نفس كما هو المعتاد. وأيضا حتى لو قالت بطيب نفس لا يقبل ذلك، حتى يكون أسوة حسنة لغير ويكون مفتاح خير للناس. فإذا رأى الناس هذا فلان أعطى ميراث أخته قال هذا ميراثك وأخذت المال، وهذا كذلك أعطاها في دار أو أعطاها في أرض أو أعطاها في مزرعة، بعد ذلك المجتمع سيكون هذا سبب لانتشاره من هذه المعصية الخطيرة والكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. كم فيها من الوعيد على الغصب أخذ المال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلا يجوز الإنسان أن يقبل التنازل من قريبة له وهو يعلم أن المجتمع يعير النساء إذا أخذت الميراث، لأنه بذلك يكون عون للمجتمع على هذا الخطأ. وأيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول أخي حلف علي ألا ألمس الجوال، ثم في اليوم الثاني وجدت الجوال مرميا في الطريق وأخذته إليه، فهل على أخي كفارة؟ كفارة يمين. هو مراده من خلال سياق الكلام أنك لا تلمس الجوال، لا تفتح الجوال ولا تأخذ الجوال لتدخل وتنظر فيه. فإذا كان هذا هو المقصود فهذا أمر آخر خارج عن يمينه، فلا يحتاج إلى كفارة، لا يحتاج إلى كفارة. وليس من الصواب أنك تتركه في طريق يضيع وتقول قد قال لي أخي لا ألمسه حتى يذهب ويضيع عليه، لا، المراد منه يفهم، لأن اليمين لها باعث. ما الباعث على هذا اليمين؟ لو أن رجلا قال حلف على زوجتي ألا تذهب في فترة من الفترات إلى بيت أهلها، وكان السبب في ذلك مثلا يقول وجود بعض الآلات اللهو كالدش ونحو ذلك، ثم ذهبت أهل البيت تركوها وصار حالهم يختلف، هل اليمين مستمرة؟ لا، قد ذهب الباعث لها ولا يلزم كفارة. هذا بحسب نيته وسياق كلامه والباعث ليمينه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نسأل.